بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع منه في باب الرهن وغيره، قال عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. قوله حملت على فرس في سبيل الله، أي حمل عليه رجلا في سبيل الله، والمعنى أنه ملكه له، أنه ملكه له، ولذلك ساغ له أن ولذلك ساغ له بيعه. ومنهم من قال كان عمر قد حبسه، أي أوقفه، وإنما ساغ الرجل بيعه لأنه حصل فيه هزال، عجز لأجله عن اللحاق بالخير وضعف عن ذلك، وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به، وأجاز ذلك ابن القاسم. والحافظ رحمه الله تعالى كأنه يميل إلى أنه حمل تمليك، إلى أنه حمل عليه حمل تمليك، ولكن الحديث محتمل لأنه قال حملت على فرس في سبيل الله، فمحتمل أن يكون ملكه لأجل أن يغزو فيه في سبيل الله جل وعلا، ويحتمل أن يكون حبسه في سبيل الله جل وعلا على رجل، فهذا رجل ما اعتنى به ولا قام به، فهزل وضعف وصار لا ينفع في الغزو، فباعه بناء على المسألة المذكورة التي مرت معنا في الوقف، وهي أن الوقف إذا تعطل جاز بيعه واستبداله بمثله، وهذا على هذا الاحتمال يكون دليلا لهذه المسألة. الحديث على هذا الاحتمال يكون دليلا لهذه المسألة، وعلى القول الأول تكون مسألة على أنه ملكه لأجل أن يغزو فيه في سبيل الله، فباعه الرجل، غزا فيه ثم باعه، يعني يكون كمن أعطى رجلا زكاة فرسا لأجل أن يغزو في سبيل الله، فغزا فيه ثم يعني تملكه فغزا فيه ثم باعه. طيب، قوله فأضاعه الذي كان عنده، قالوا أي قصر في مؤنته وحسن القيام به، يعني فلم يعتني به اعتناء يستحقه. وقوله فأضاعه الذي كان عنده، قال فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، وذلك لأن عمر هو صاحب الفرس أصلا، يعني قبل عمر هو صاحب الفرس، فلما رآه ضيعه وصار الفرس هزيلا ضعيفا، ظن عمر أنه سيبيعه بسعر ماذا؟ بثمن ما رخيص، فقبل أن يشتريه ذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتره ولا تعد في صدقتك. قالوا في قوله ولا تعد في صدقتك، قالوا سمى شراءه برخص عودا في الصدقة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم شراءه برخص عودا في الصدقة، من حيث أن الغرض منها ثواب الآخرة، الغرض من الصدقة ما هو؟ ثواب الآخرة. قالوا فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عوض الدنيا على الآخرة، مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق، فكيف بالمتصدق؟ فيصير راجعا في ذلك المقدار الذي سومح فيه. واضح يا جماعة؟ يعني لا ترجع في صدقتك. قالوا صورتها يعني مثال ذلك أن يكون قيمة، يعني مثلا أن تكون قيمة الفرس مثلا 100 درهم أيام ما كان مع عمر قيمته 100 درهم، لما أعطاه الرجل هزلة، فالرجل أراد مثلا أن يبيعه 50، لكن إذا جاء عمر يريد يشتريه سيبيعه بكم؟ 40 مثلا. فقالوا هذه القيمة التي ستعود ستنقص من الثمن يكون إرجاع، إرجاع للصدقة التي قد أخرجها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري ولا تعد في صدقتك. واضح يا جماعة على هذا المعنى؟ إذا قالوا فيصير راجعا في ذلك المقدار الذي سومح فيه، الذي سومح فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم كالعائد في قيئه استدل به على تحريم ذلك، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه استدل به على تحريم ذلك، لأن القيء حرام، يعني أن القيء حرام بمعنى أن أكل أو يعني إرجاع القيء حرام. قال القرطبي وهذا هو الظاهر من سياق الحديث، ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة، أي ليس للتحريم ولكن للتنفير عن هذا الفعل، لكون القيء مما يستقدر، وهو قول الأكثر، وهذا القول نسبة الجمهور إلى أن هذا الأمر على سبيل الكراهة والتنزه لا على سبيل التحريم. قالوا ويلتحق بالصدقة، ويلتحق بالصدقة في قوله ولا تعد في صدقتك، ويلتحق بالصدقة كفارة. الكفارة يعني مثال ذلك رجل كانت عليه كفارة عتق رقبة، أعطاها أعتق رقبة، فهل له أن يشتري الرقبة بعد أن يعتقها ولا سيما إذا كان فيه رخص؟ فيه رخص. الجواب ماذا؟ الجواب أن الحكم هو الحكم لأنها صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعد في صدقتك. قالوا والنذر، يعني كذلك النذر، النذر أن يعتق مثلا عبدا أو أن يتصدق بفرس أو يتصدق ببيت أو ما شابه ذلك، نذر فأوفى بنذره، هل له أن يشتري النذر بعد ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه صدقة، وهو داخل في قوله ولا تعد في صدقة. قال وغيرها، وغيرهما يعني يلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات. قال وأما إذا ورثه، وأما إذا ورثه فلا كراهة، فلا كراهة. يعني مثال ذلك يكون مثلا عليه يعني يهب مثلا فرسا أو عبدا أو بيتا أو غير ذلك مثلا لعمه، واضح هذا؟ مات عمه وليس له وارث إلا هو، هل له أن يرث البيت أم يقول لا تعد في صدقتك؟ الجواب أنه له أن يعو، له أن يرث البيت. قال أن رجوعه ها هنا رجوعا كما يعبر عنه بعض العلماء رجوعا قهريا، أي لا اختياريا. قالوا فيكون المنهي عن العود في الصدقة إن كان اختياريا، أما إذا كان قهريا فلا، أي جاز ذلك. واستدلوا بهذا استدلوا بأنه ماذا؟ بأنه رجع إليه لأنه عن استحقاق، ولم يكن عائدا في ماذا؟ في هبته باختياره، ولكن رجع إليه عن استحقاق بحق الإرث ونحوه. قالوا يعني بعض أهل العلم قال إذا ورثه فيجب عليه أن يتصدق به، يجب عليه أن يتصدق به لقوله ولا تعد في ماذا؟ في صدقتك. واضح يا جماعة؟ كما ذكرنا رجل تصدق على عمه مثلا أو على أخيه ببيت، مات أخوه وليس له وارث إلا هو، رجع البيت إليه، بعض أهل العلم قالوا لا يتملكه، وإن تملكه فعليه أن يتصدق به لأجل أن لا يعود في صدقته. قال الحافظ رحمه الله تعالى وهذا بعيد، أي هذا القول ماذا؟ بعيد ليس بصحيح، وهو كما قال. قال الطبري رحمه الله تعالى الإمام الطبري في قوله يعني في الحديث ولا تعد في صدقتك، قال يخص من عموم هذا الحديث، يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب، من وهب بشرط الثواب، ومن كان ولدا ومن كان والدا، والموهوب له ولده. قال والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك، ونحو من يصل رحمه يعني قبل ذلك. قالوا أما عدا ذلك، وأما ما عدا ذلك فالغني يثيب الفقير، ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء. قال ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة، يراد بها ثواب الآخرة، يراد بها ثواب الآخرة. فالحاصل أن هذا العموم هناك صور مستثناة من ذلك العموم، منها كما ذكر كهبة الوالد لولده له أن يرجع، أن يرجع فيها، وكذلك الهبة التي لم تقبض، إنسان وهب لإنسان يقول هذا وهبته لزيد، قبل أن يقبضه زيد بدأ له أن يرجع فيها، هل له أن يرجع أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، وسيأتي الكلام على هذه المسألة والتي يعني المسألة المذكورة. الشاهد من هذا أن هذه بعض المسائل متعلقة بهذا الحديث، ومن المسائل كذلك المتعلقة بهذا الحديث والفوائد المتعلقة بهذا الحديث، أي بحديث في حديث عمر أو بحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى جانب ما تقدم، أمور منها قوله رضي الله عنه وأرضاه حملت على فرس في سبيل الله، فيه دلالة على ما كان عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه من الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. الثاني فيه فضل الإنفاق في سبيل الله، أي في الجهاد ونحوه، في الجهاد ونحوه، مما كان في معناه مما فيه نفع عام، مما فيه نفع عام لأهل الإسلام. وقوله على فرس على القول بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه حبسه يكون فيه دليل على ماذا؟ على جواز تحبيس الحيوان، على جواز تحبيس الحيوان ومنه الفرس. وقوله فأضاعه الذي كان عنده فيه دلالة على أن من أعطي شيئا ففرط فيها يقال فيه ماذا؟ بأنه ضيع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي لم يقم بحقهم، لم يقم بحقهم، فهذا في قوله فأضاعه أي لم يقم بحقه. قال فأضاعه الذي كان عنده، فأضاعه الذي كان عنده إن كان تصدق به عمر عليه وتملكه صار مضيعا لحقه، مضيعا لحقه. وقوله فأردت أن أشتريه، أردت أن أشتريه، وعمر رضي الله عنه أراد أن يشتريه، أن يشتريه، وهذا غالب الناس أنه إذا باع شيئا ولا سيما من الحيوان ورآه عند غيره وقد أحبه ورآه أنه سيباع بسعر مناسب أحب أن يعيده إلى ملكه، أن يعيده إلى ماذا؟ إلى ملكه. لكن ها هنا المانع ما هو؟ أنه تصدق به، أنه تصدق به عمر رضي الله عنه، سواء تصدق به صدقة في سبيل الله أو أنه أوقفه في سبيل الله رب العالمين. وقوله وظننت أنه يبيعه برخص، لماذا؟ لما حصل في الفرس من التضييع وعدم العناية. وقوله فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال أهل العلم، فيه سؤال أهل العلم، ولو كان السائل من كبار العلماء، ولو كان السائل من كبار العلماء فإنه يسأل من هو أعلم منه فإنه يجد الخير الكثير، يجد الخير الكثير بسؤاله، يستفيد علما، يستفيد علما إلى علمه. فقوله فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. وهذا فيه فضل سؤال أهل العلم، ومنه استفدنا هذا العلم، ومنه استفدنا هذا العلم، ففيه فضل لعمر رضي الله عنه وأرضاه باستخراجه مثل هذه الأحكام الشرعية وبثها بين الناس. وبعض أهل العلم ذكر، يعني بعض أهل العلم ذكر استشكالا في قول عمر رضي الله عنه وأرضاه حملت على فرس في سبيل الله. قالوا من المعلوم أن من تصدق أو عمل من أعمال الخير والبر فإن الأفضل في حقه والأولى أن يخفي عمله، أن يخفي عمله، فكيف ها هنا عمر أخبر بعمله وأنه جعله في سبيل الله إلى غير ذلك؟ أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك بأجوبة، ومن أحسنها أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد بهذا الحديث أن يبين الحكم، أن يبين الحكم، فغلب المصلحة على المصلحة الأخرى، غلب المصلحة المذكورة في تبليغ العلم ونشره على المصلحة من إخفاء عمله. قد يقول قائل إنما كان يكفيه أن يبلغ ذلك العلم بأن يقول احتبس رجل أو تصدق رجل أو حمل رجل على فرس رجلا، واضح، أي دون أن يسمي نفسه، دون أن يقول حملت، واضح يا جماعة. فأجيب عن هذا بأن قالوا، يعني بأن قيل قال لما ذكر نفسه فيه تثبيت وتأكيد وتوضيح وتقرير للحديث، وأنه هو الذي حصل له هذا الأمر، وهذا أقوى في ثبوته، أقوى في ثبوته، وأقوى كذلك في ماذا؟ في حفظه. وهذا الكلام ذكر معناه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عند شرحه لهذا الحديث. وقوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا تعد في صدقتك، ولا تعد في صدقتك، فيه كما تقدم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن عدا عن ماذا؟ عن جواء عن أن الإنسان في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم الرجوع، عدم جواز الرجوع لمن تصدق بشيء أن يشتريه ولو كان بثمن ماذا؟ ولو كان بثمن بخس، ولو كان بثمن بخس. وقوله إن أعطاكه بدرهم، أي بثمن بخس. قال فإن العائد في هبتي كالعائد في قيئه، وهذه من الأمثلة الدالة على تحريم العود في الصدقة، وذلك أولا للنهي في قوله لا تشتره، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. وقوله ثاني ولا تعد في صدقتك، هذا نهي ثاني. وقوله في الحديث في آخر حيث فإن العائد، وهذا تعليل، وهذا تعليل للحكم، ففيه كذلك تعليل نهي، فيه تعليل الأحكام الشرعية وأن الأحكام الشرعية معللة. فقوله فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، في تعليل الحكم أن هذا مستقبح، أن يتصدق الإنسان ثم يعود في ماذا؟ في هبته، كما يستقبح منه أن يعود في قيئه، أن يعود في قيئه. طيب هذه بعض الأحكام أو الفوائد المتعلقة بحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبعده ندخل في حديث ابن عباس. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه، العائد في هبته كالعائد في قيئه. وهذا تقدم الكلام عليه في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقوله وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته، فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ثم يعود في ماذا؟ في قيئه. وهذا الحديث فيه زيادة، هذه اللفظة فيها زيادة، وهي فإن الذي يعود في صدقته كالكلب، جاء في الحديث الأول كماذا؟ كالذي يعود في قيئه، ها هنا جاء ماذا؟ زيادة. ما هي الزيادة؟ كالكلب يقيء فيعود في ماله في قيئه. بعض أهل العلم استدل بهذه اللفظة على أن النهي للكراهة لا للتحريم، قال وذلك لأن الكلب لا يتحاشى عن ذلك وأنه ليس بمكلف، فإذا يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم للتنزيه وللتنفير لا للتحريم، وهذا مستبعد، وهذا قول مستبعد، بل الحق أن النهي باق على أصله وهو التحريم، وأن هذا التمثيل لزيادة معنى التنفير والقبح في كون الرجل يتصدق ثم يعود في ماذا؟ ثم يعود في صدقته أو في هبته، في صدقته أو في هبته. وفي هذه كذلك من فوائد إشارة إلى أن الصدقة قد يعبر عنها بأنها هبة، والهبة قد يعبر عنها بأنها صدقة. لذا جاء في حديث عمر الأول أنه قال ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا تعد في صدقتك، ثم قال وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته، ما قال عائد في صدقته ولكن قال عائد في ماذا؟ في هبته. فدل هذا على أن هذا مما يتجوز في إطلاقه، بأن الهبة يطلق عليها صدقة، الهبة يطلق عليها صدقة، وإن كان لها أحكام سيأتي بإذن الله جل وعلا الكلام عليها في مسائل هذه الأحاديث بإذن الله جل وعلا. فالشاهد من الحديث أن فيه ما تقدم. وفيه كذلك مسألة أصولية، وهي هل يستفاد من الأمثلة، هل يستفاد من ضرب الأمثلة أحكاما أم لا؟ يعني من ضرب الأمثلة في مثل هذا الحديث ونحوه هل يستفاد منه أو يترتب عليه أحكام أم لا؟ والصحيح أنه يترتب عليه ماذا؟ أحكام، إذ لو لم يكن كذلك لما كان ثم فائدة من التعليل بها. واضح جماعة أم لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الذي يعود في صدقته كالكلب، هذا تعليل، فإن لم يكن لهذا التمثيل فائدة لكان هذا التعليل من غير فائدة، وهذا يصان عنه كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففيه دلالة على أن الأمثلة المضروبة فيستفاد منها أحكام، كما جاء هنا كالكلب، وجاء كذلك في أحكام الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلسة يعني كإقعاء الكلب ونقر الديك ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها التمثيل للتشبه بماذا؟ بالحيوان، للتشبه بالحيوان، فيكون فيها فائدة، وهي ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الفعل المنهي عنه بفعل هذه الحيوانات لماذا؟ لتجنبه. واضح يا جماعة؟ ومنها هنا قال بعض أهل العلم ليس لنا مثل السوء، حينما وقع خلاف في المسألة هل للعائد في هبته أن يعود أم لا، فقال بعضهم ليس لنا مثل السوء، ليس لنا أن نكون مثل الكلب نقي ثم نعود في ماذا؟ في قيئنا. فقال ليس لنا مثل السوء، وهذا جاء في بعض ألفاظ حيث ابن عباس قال، يعني جاء في بعض ألفاظ حيث ابن عباس ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهذا كذلك يؤكد معنى النهي، فأنه قال ليس لنا مثل السوء. طيب، هذه بعض كذلك الأمور المتعلقة بحديث ابن عباس. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. طيب، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه فيه كذلك مسائل وفوائد كثيرة نتكلم أو نذكر منها ما تيسر. فمن هذه الفوائد قوله رضي الله عنه وأرضاه قال تصدق علي أبي ببعض ماله. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال إن أمي طلبت من أبي أن يتصدق علي بشيء من ماله بشيء من ماله. قال فجعل يمللها سنة أو قال يماطلها سنة أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ثم بدا له أن يتصدق علي فتصدق علي بشيء من ماله. فلما تصدق قالت أمي وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن الإنسان إذا تصدق بصدقة أو وهب شيئا فيستحب له أن يشهد على تلك الصدقة أو الوقف أو الوصية أو ما شابه ذلك لأجل أن لا يحصل نسيان أو إنكار أو ما شابه ذلك. وقولها رضي الله عنها لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن أم النعمان وهي عمرة رضي الله عنها وأرضاها وعن أخيها كانت حريصة على الإشهاد وأن يكون الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إمام العدول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان في ذلك حكمة من الله جل وعلا إذ أنها بسؤالها استفادوا علما. وهو قال فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له الرسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ وهذا فيه دلالة على أن من طلب منه الشهادة يجب عليه أن يستثبت في الشهادة. فإن كان في الشهادة معنى من معاني الظلم أو الجور أو التقصير أو الإفراط أو التفريط ينبغي له أن يسأل عن ذلك. فإن لم يكن ثم خلل ولا نقص له أن يشهد على ذلك. وإن وجد شيئا يستحق عدم الشهادة فلا يشهد. لذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم لأجل هذا المعنى. ويستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم وجوب الهبة على الأولاد كلهم لمن وهب لأحدهم، أنه يجب عليه أن يعطي الباقين عطيته أو كعطيته لأحدهم. وأن هذا من ماذا؟ من العدل. واستدل بهذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم إلى أن العطية يجب فيها التسوية بين الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا. وهذا قول كثير من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بالتسوية هاهنا أن تكون القسمة بينهم كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وسيأتي الكلام على هذا. قال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ وقوله بولدك، الولد يدخل فيه ماذا؟ الذكر والأنثى، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فسمى الله جل وعلا الولد وبين أنه يدخل في الولد الذكر والأنثى. وقوله أي قول النعمان، قول بشير والد النعمان لا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم، استدل به أهل العلم على أن من فعل هذا الفعل فإن هذه الصدقة وتلك الهبة وتلك العطية تكون غير مشروعة، وإذا كانت غير مشروعة رجعت على الأب رجعت على الأب. متى تكون مشروع؟ إن تصدق على الجميع مثل ذلك الموهوب له، يعني إن وهب للباقين مثل ما أعطاه لأحدهم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا معنى شريف من معاني حكمة التشريع، وذلك أن الأبناء لو ميزوا بالعطية والهبة ففضل بعضهم على بعض، كان ذلك سببا لحصول البغضاء والشحناء فيما بينهم والتنافر، وهذا مطلب ينهى عنه الشرع، وهذا أمر ينهى عنه الشرع. الأمر الثاني قالوا: يحصل نفور بين الأولاد الغير معطى لهم وبين أبيهم، مما يولد عدم البر بالوالدين، من الأولاد الذين لم يعطوا عطايا كغيرهم عليهم السلام، فاستدل به على هذه المعان. طيب، وقوله: فعلت هذا بولدك كلهم، قالت: اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. استدل العلماء رحمهم الله تعالى كما سمعتم بقول اتقوا الله على أن من أعطى بعض الأولاد دون بعض أن هذا ليس من تقوى الله، وإذا كان ليس من تقوى الله فإنه لا يجوز. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: وأعدلوا في أولادكم، يدل على أن هذا ليس من العدل، وما كان ليس من العدل فإنه كذلك ماذا؟ يكون ظلما، والظلم ماذا؟ لا يجوز. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأعدلوا في أولادكم، يدل على أن الواجب العدل بين الأولاد في العطية، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا مسألة وهي التفريق بين وجوب التسوية في العطية وبين العدل في النفقة. واضح يا جماعة؟ فرق بين العطية فيجب فيه التسوية، وبين النفقة فيجب فيه العدل، فيجب فيها ماذا؟ العدل. النفقة مثل ماذا؟ مثلا عندك 3 أولاد ذكور على سبيل المثال، أحدهم يدرس مثلا في صنعاء، واثنان عندك، أيهم الذي سيحتاج إلى نفقة أكثر؟ الذي في صنعاء. واضح يا جماعة؟ نحن الآن في حضرموت، والذي في صنعاء سيحتاج إلى نفقة، سيحتاج إلى سكن، سيحتاج إلى أكل، إلى شرب، إلى غير ذلك، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى نفقة أكثر. فإذا أنفق عليه الأب نفقة تكفيه أكثر من نفقة إخوانه، هل يكون في ذلك ظالما؟ الجواب لا، لأن مبنى النفقات على إيش؟ على العدل. واضح؟ والعدل إعطاءه ما يحتاجه، إعطاء كل واحد منهم ما يحتاج إليه. وأما العطايا فيجب فيها التسوية، مثال ذلك، يعني مثلا ولد من أولادك يدرس مثلا في كلية الطب، وآخر مثلا يدرس في كلية التربية، أيهم يحتاج إلى نفقات أكثر؟ كتب أسعارها أكثر وأغلى، والآخر كتبه رخيصة، فنقول يقول الثاني: يا أبي أعطيته اليوم قيمة كتاب 10,000، أما أنا كتابي 1,000، فبقي لي 9,000، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الجواب لا، لأن هذا من النفقة. واضح؟ والنفقة يجب فيها ماذا؟ العدل. أما التسوية تكون في العطايا، عطايا بدون حاجة، أب يقول الولد أحد أولاده: خذ هذه 1,000، روح خذ لك ذا بالسوق، اشتري ما شئت، والباقون لا يعطيهم شيئا، هذا يكون ماذا؟ يقال له: اتق الله واعدلوا بين أولادكم. يشتري له سيارة أو دراجة، وبقية الأولاد لا شيء بدون سبب، فهذا كذلك من هذا الباب. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم: واعدلوا في أولادكم، يدل على هذا المعنى. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. استدل بها من استدل من أهل العلم على أن الصدقة إن كانت غير مضبوطة بضابط الشرع فإن تكون غير معتبرة، فللمتصدق أن يرجع فيها فيها. وقوله وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وهذا يدل كذلك ويؤكد المعنى أن هذا الفعل فيه ظلم وجور، لأن الجور تعدي، الجور فيه معنى ماذا؟ التعدي والظلم. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري كذلك يؤكد المعنى الأول، وأن هذا من الأمر المنفر عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يشهد لأنه جور، وقال اشهد على ذلك ماذا؟ غيري، أما أنا فلا أشهد على ظلم وجور. واضح. وإن كان بعض أهل العلم استدل به خطأ على أن هذا ليس بمحرم إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على ذلك ماذا؟ غير فكون، قالوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشهد على ذلك غير، يدل على ماذا؟ على أنه أقره على إشهاد غيره على ذلك الأمر، وهذا بعيد. وإلا ألفاظ الأحاديث من نظر فيها لم يتبادر، لم يشك في ماذا؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة على سبيل ماذا؟ على سبيل التنفير، على سبيل التنفير والزجر، على سبيل التنفير والزجر. هذا معروف، يأتي إنسان إلى إنسان من أصحاب الفضل فعلى شيء ظلم، يقول له اتق الله لا تفعل كذا، أما أنا ما سأشهد على هذا الظلم، انظر لك من يشهد لك، انظر من يشهد لك، فيكون هذا من هذا القبيل. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى غدا ندخل بما تيسر بإذن الله جل وعلا من مسائل الهبات والعطايا التي مدار هذه الأحاديث عليها. نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.